السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، يسعدنا أن نتواصل معكم في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، كما يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال خدمة الرسائل القصيرة. ومعنا فتاوى بتاريخ اليوم إن شاء الله نجيب عن بعضها. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أم سلمى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك يا أختي.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا ما يحرمناش من حضرتك.
الله يبارك.
الحقيقة عندي سؤالين يا دكتور جمال.
اتفضلي. يا أم سلمى.
الحمد لله ربنا كان كرمني وطلعت عمرة، وكنت أول مرة أطلع يعني. فالحقيقة أنا كنت في المدينة الأول، يعني خدت غسل الإحرام من غير صابون ومن غير أي حاجة. أنا مجرد إن أنا نزلت عليا بس المية على يعني كلها بنية إن ده غسل الإحرام، وطبعا ما تلفظتش بالنيه ولا حاجه. ولما رحنا ابيار علي نزلت قلت اللهم لبيك عمره، وصليت ركعتين سنه يعني. بس عايز اعرف هل هذا كده صحيح ولا لا؟
صحيح.
والسؤال الثاني، ربنا يبارك في عمرك يا دكتور جمال.
الله يبارك.
كان عندي ذهب قبل ما اتزوج، وبعدين بعد ما تزوجت جالي شبكه والحاجات دي، وعمري ما كنت زكيت عنه ولا حاجه، وبعت منه جزء كبير. بس انا اقدر يعني احسب قيمته بالجرامات وبالفلوس.
لا.
ولو عايزه اطلع اخرج عن الزكاه،
يا ام سلمى،
الزكاه بتاعه الذهب بتبقى كل سنه؟
يا ام سلمى، يا ام سلمى،
ايوه.
الذهب كان حلي؟
كان حلي،
ما كانش فيه نيه ادخار ابدا.
لا لا لا،
هذه مساله فيها خلاف. ولو زكيتيه يعني لو زكيتيه فهذا قول راجح. فتبداي الزكاه من الان وليس عما مضى.
طب يعني دكتور جمال بيتزكى عنه مرة واحدة؟
هذا قول لبعض أهل العلم، وأنا أفتي به أحيانا، لكن هناك القول الآخر أنه يزكى كل سنة، والقول الثالث أنه لا زكاة فيه. فيعني أنت وورعك وأنت واختيارك.
وأنا ما عنديش الإمكانية أن أنا أزكي عنه كل سنة، يعني السنين اللي فاتت أنا ممكن أزكي دلوقتي.
ما أنا بقول ابدأ الزكاة من الآن. على الموجود، مش على ما على ما تم بيعه.
لكن اللي بعته خلاص.
نعم
خلاص، ربنا يبارك لك. طب
بارك الله فيك
يا دكتور جمال.
الله يبارك،
ربنا يكرمك. لو انا سامعه جماعه مثلا في مسجد جنبي ومتابعيهم، هل يجوز لي ان انا اصلي وراهم وانا في البيت ولا لا؟
متابعهم في الاذاعه او في التلفزيون؟
لا، في مسجد جنب البيت.
مسجد جنب البيت، بس ما فيش اتصال بينك وبينهم يا ام سلمى؟
لا،
لازم يكون في اتصال يا ام سلمى.
تمام.
يعني ساعات الانسان، انا هضرب لك مثل، وبعض الناس قالوا لي في العام الماضي كنا في العمره، بعض المقيمين في الفنادق الكبيرة حوالين الحرم سأل هذا السؤال: هل يجوز، أنا أرى الكعبة من غرفتي، هل يجوز أن أصلي خلف الجماعة مع أن المسجد الحرام ممتلئ والساحات ممتلئة؟ الجواب أنه لا يجوز إلا إذا تواصلت الصفوف، وتواصل الصفوف في الغرف أمر صعب بل مستحيل. فلا بد من تواصل الصفوف يا ام سلمى في الجماعات والائتمام بالامام. بارك الله فيك. اخونا مصطفى السلام عليكم. الاخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم. اتفضل يا اخي. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ جمال.
اتفضل يا اخي مصطفى الله يكرمك. انا اسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
ربنا يبارك فيك يا شيخ جمال. ربنا
الله يبارك فيك.
ارفع صدرك يا رب.
الله يبارك فيك.
ربنا يعز قناه الرحمه.
امين امين.
سؤال بس يا شيخ جمال بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا اخي.
بالنسبه لسنه الطباع، لو في يعني شخص فيه حرق في دراعه الايمن فهو يعني بيتحرك شويه من اثناء الطواف، فهل هو واجب ولا سنه؟
الاطباع يا اخ مصطفى سنه، يعني لو تركه الانسان لا يفسد طوافه.
أي.
لكن الاولى لان هو سنه يفتخر بها الانسان ولا يشعر فيها بالحرج، يعني حتى لو كان في الذراع اصابه او نحو هذا فهذا من تقدير الله عز وجل يا مصطفى، هذا من تقدير الله عز وجل. فانا انصحك الا تترك هذه السنه مع قولي انها سنه وليست واجبه.
أيوة.
لأن يعني الاقتراء على ترك السنن مع القدرة على فعلها قد يجر الإنسان بعد ذلك لترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا مصطفى. الأخت أم فاطمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، المقربين للعيلة بيشغلوا القنوات الثانية غير قناة الرحمة، غير القنوات الدينية.
نعم.
أولادنا احنا الحمد لله مربينا على قناة الرحمة والدين.
الحمد
لله. فلما بروح عندهم ما بيوافقوش ان هم يغيروا عن القنوات دي، ما بيحولوش عليها.
نعم.
احنا المفروض صله الرحم معاهم تبقى ايه يعني؟
لا، نصلهم وننصحهم ولا نجلس معهم امام مشاهده شيء لا نقبله. يعني ايه؟ يعني اذا هم اصروا على تشغيل اشياء فيها منكرات نجلس في مكان اخر، لكن لا نقاطعهم ولا نقطعهم، لان هذه مفسده اكبر يا ام فاطمه. فالمفسدة الأكبر إنني أقطع رحمي. ممكن أنا أذهب إلى بيت أختي أو بيت أخي أو بيت خالي أو خالتي أو عمي أو عمتي أو بنت أختي أو بنت أخي، فأجد بعض هذه الأشياء. الواجب علي أنني أنكر، الواجب علي أن أقول يا إخواني اتقوا الله، الواجب علي أن أذكر من حولي بالله، خاصة إذا وجدت فسادا وإفسادا في غاية الوضوح. يعني إيه؟ يعني هناك أشياء قد يعني يسكت فيها الإنسان، يعني قد يكون هنا المنكر واضح، وقد يكون المنكر أقل وضوحا، وقد يكون المنكر أشد وضوحا. يعني تخيلي كده يا أم فاطمة، لو لقينا ولد من الأولاد فاتح موقع إباحي على الإنترنت، هنسكت؟ لا يمكن نسكت، لا يمكن نسكت، لأن المنكر في غاية الفظاظة. طب لو لقيناه فاتح مثلا مسلسل أو نحو هذا، المنكر موجود لكنه أقل درجة، أقل درجة. ونحن في كل الأحوال ننكر المنكر بما استطعنا من قوة، لكن لا، ليس معنى إنكار المنكر إن احنا نقطع أو نهجر أرحامنا، وليس معنى إنكار المنكر أن نجلس معهم حيث هم على منكرهم، بل لابد الحد الأدنى في الإنكار أن نزايل عن المنكر. فإن كانوا يجلسون مثلا في غرفة فيها التلفاز أمام منكر أو في الصالة أو نحو هذا، أستأذن أنا أجلس في مكان آخر مع الرحم الذي جئت لأزوره، وأخفف في الزيارة. مش لازم بقى الزيارة تبقى زيارة طويلة ونجلس، لأن هذا سيكون أدعى للتفاعل مع هذه المنكرات. بارك الله فيك يا أم فاطمة وفي أبنائك. أخونا رضا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
أكرمكم الله.
الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ سؤال بس.
اتفضل.
الله يكرمك. والله أنا ما مسؤول عن مستودع للبضائع، ماشي، وكان معي عامل يعمل في المستودع، فهذا العامل نزل أجازة يعني، ماشي.
نعم.
وهو الذي كان يقوم بتحميل وتنزيل هذه البضاعة، ماشي، والحين يأتيني بضاعة إلى المستودع فنستأجر عامل من الخارج ونعطيه أجره، فهل إذا قمت أنا بهذا العمل وأخذت أنا هذا الأجر الذي نستأجر به هذا العامل، هل علي شيء علما بأنني لم أقصر في عملي الأصلي؟ وجزاكم الله خيرا.
هو لا شيء عليك، لكن يجب عليك إخبار صاحب العمل، لأن صاحب العمل عنده سلطة تقديرية لعملك ولعمل العامل. فصاحب العمل هو الذي سيقدر في تقصير او ما فيش تقصير. ربما صاحب العمل يقول ان تعبك في التحميل والتنزيل سيؤثر على عملك بقية اليوم او بقية الدوام، فلابد ان نخبره، خاصة وانه صاحب السلطة في هذا المكان. لكن اذا قمت انت بالعمل الاضافي وتقاضيت الاجر عليه فلا شيء في هذا، لكن يبقى عليك ان تخبر رب العمل وصاحب العمل، لانه قد يكون له توجيه اخر. بارك الله فيك. ابو انس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم شيخ جمال، كيف حالك؟
بارك الله فيكم،
نسأل الله العظيم أن يزيد في عمرك وينفعنا بعلمك.
ربنا يبارك فيك يا أبا أنس.
الله يعزك. في ثلاث أسئلة. السؤال الأول، دائما احنا متعرضين في عملنا وفي شغلنا الحالات من يعني السرقة، التليفونات والفلوس وكده، هل في الآخرة الحاجات دي تروح في يعني ترفع في درجاتنا، ولا يعني
حاجات ايه يا ابا انس؟ حاجات
تحط مخططاتنا، ولا يعني ايه وضع في الاخر؟
ايه هي؟ انا ما فهمتش يا ابا انس، ايه هي دي الاشياء دي؟ البلايا والمصائب يا ابا انس؟
نعم يا شيخ اسمعك.
ايه هي الحاجات دي؟
تليفونات، فلوس تضيع منا يعني او تتسرق.
تضيع منك فلوس يعني؟
بتضيع فلوس، بتضيع تليفونات، تتسرق، تتاخد، تضيع مني في الشارع.
الله يعوض في الدنيا وفي الآخرة.
هل في يعني مثلا ترفع درجات تزيد حسنات؟
العوض موجود في الدنيا وموجود في الآخرة. قد يعوض الله عليك في رزقك وفي ساعة رزقك، وقد يعوض عليك في الآخرة. يعني هذا أمر متروك لكرمه وفضله سبحانه وتعالى. واضح يا أبا أنس؟ سؤالك الثاني.
سؤال الثاني عن الشيخ.
نعم.
من سنن الوضوء هو الرجل بياخد ايده مغسول مسح الراس من الامام للخلف والعكس. المرأة تعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ تمسح برضه شعرها ازاي؟
المرأة اذا كانت عارية الراس وهي تتوضأ، خد بالك يا بأنس من الصورة، لو كانت عارية الراس وهي تتوضأ هتمسح راسها كله، لأن الرأس ليس هو الشعر، الشعر غطاء الرأس، فهي تمسح الرأس. يعني هيئة مسح الرأس يا أخواني هكذا، من الأمام إلى الخلف ثم نعود، أو من الخلف إلى الأمام ثم نعود. أما إذا كانت تلبس خمارا فإنها تمسح على مقدمة الرأس وتكمل على الخمار. وكذلك الرجل إن كان يلبس عمامة، دي اسمها طائية أو اسمها قلنسوة، لكن العمامة اللي بنلفها عليها الشال، لو الرجل يلبس عمامة خاصة إذا كان الطرف العمامة تحت رقبته أو تحت حنكه، في هذه الحالة أيضا يمسح على مقدم رأسه ويكمل على العمامة كما تفعل المرأة على الخمار. أما بدون خمار وبدون عمامة فالسنة مسح الرأس كله، السنة مسح جميع الرأس، تعميم الرأس بالمسح. وإن كان في بعض أقوال أهل العلم جواز مسح بعض الرأس، قول صحيح، لكن السنة الأكمل في السنة مسح جميع الرأس يا أبا أنس. أخونا إسلام، السلام عليكم. إسلام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، السلام عليكم.
فضل يا أخي إسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك، بارك الله فيك وفي قناة الرحمة يا رب العالمين.
آمين، بارك الله فيك ولك أمين.
اللهم آمين. بالنسبة يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ. والله
تفضل يا أخي.
الله يخليك. بالنسبة لحكم الشعر الموجود أسفل العينين والموجود اللي هو أسفل الفم بين الذقن وبين الشفاه، هل يجوز إزالته ولا ده من اللحية؟
لا، هذا الشعر بين الشفتين وبين اللحية اللي بيقال عنه العنقفة، هذا أيوة، من اللحية وهو من شعر الوجه. أما لو هناك شعر أسفل العينين كما أشير أنا إلى هذا الموضع فهذا ليس من اللحية في شيء وليس من الحاجبين في شيء، ويجوز إزالته للرجل والمرأة سواء بسواء.
يعني اللي هو اللي أسفل الذقن ده من اللحية؟
من اللحية. نعم،
من اللحية.
نعم. سؤالك الثاني يا
بالنسبة لصلاة الغائب يا شيخ على شهداء الواقعة بتاعت القدس اللي هي الأخيرة دي، هل نعم يجوز أم لا يجوز؟
تجوز صلاة الغائب بالإجماع على من مات ولم يصلى عليه من المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي ملك الحبشة، حينما أخبره جبريل أنه قد توفي، أنه قد مات، فجمع أصحابه وصفهم وكبر عليه أربعة. أما من مات وقام البعض بالصلاة عليه فقد اختلف أهل العلم في جواز الصلاة عليه مرة أخرى أم لا. على أقوال أصحها عندي أنه لا يصلى عليه، لأن البعض قد كفانا هذا الأمر، والأصل أن صلاة الجنازة غائبا كانت أم حاضرا هي من الواجبات الكفائية، إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين، والله أعلم. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور جمال،
أكرمكم الله،
وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا محمد.
لو واحد دكتور إدى واحد مبلغ وليكن 10,000 جنيه،
نعم،
ويشتغل فيهم وقال لي كل شهر باخذ منك مثلا وليكن 200 جنيه، هل هذا يعد ربا؟
إذا كان بهذه الصورة التي قلتها هذا ربا. لكن إذا عدلنا الصورة وقلت له 10,000 جنيه تتاجر فيهم وأنا أحاسبك بس هاخد منك 100 جنيه أو 200 جنيه تحت الحساب، هذا حلال تحت حساب الأرباح والخسائر.
أصلا واحد سألني السؤال هذا يا دكتور وأنا حكيت له هذا يعتبر الربا، إنما إذا يتاجر فيهم ويعني الربح بدون شروط.
أيوة، بس أنا هاخد ما أخدش مبلغ ثابت إلا تحت حساب الأرباح والخسائر.
أيوة،
إذا زادت أرباحي أخد الزيادة، إذا نقصت الأرباح أدفع الفارق، إذا خسرت التجارة أتحمل من مالي.
أنا فاهم كده وحكيت له كده، بس هو مقتنع كده، قلت لا هذا يعد ربا.
لا لا، ليس ربا طالما أنه يدخل تحت الحساب، تحت دائرة حساب الأرباح والخسائر. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه دفعة تحت الحساب. فإذا كانت دفعة تحت الحساب، إذا كانت زيادة أو أقل إحنا هنتحاسب، لكن لو كان مبلغ ثابت أنا باخده ماليش دعوة أنت بتعمل إيه، فهذا هو الربا الصريح.
ما هم هو يقصد كده برضه.
ماشي، بارك الله فيك يا محمد.
السؤال الثاني يا دكتور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لئن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ما معنى حمر النعم؟
العرب كانوا يعظمون الإبل، الإبل كانت هي أموال العرب في البوادي، يعني بعض الناس حتى الآن في البوادي ما عندهمش نقود، يتعاملون بالماشية، بالأغنام، بالإبل. ما يجي يتجوز يدفع مهره من الإبل، ما يجي يبيع ويشتري يدفع من الإبل. فكان أفضل ألوان الإبل النوق الحمر، النوق الحمر، هذه النوق الحمر اللي عنده قطيع من النوق الحمر يبقى كأنه يملك الدنيا وما فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من هذه النوق الحمراء. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ. والله يا شيخ كان في سؤالين ان شاء الله.
تفضل.
السؤال الاولاني، استلفت مبلغ من المال على اساس التجارة اللي انا تاجر بيه يعني، فالفلوس اللي انا استلفتها ديت واخدتها من صاحبي، المهم يعتبر خسرت، فانا احرقت منه لان الخساره كانت بعد حوالي 9 شهور 10 شهور، احرقت ردت له المال وقلت له كده يبقى لك 3000 جنيه في المكسب وكده، احراق منه.
بص يا محمد،
فهل عليا وزر؟
بص يا محمد،
امشي.
انت كلامك من اصله غير منضبط.
أيوه.
انت بتقول استلفت عشان التجارة، في فرق بين السلف وبين التجارة.
لا انا خدتهم عشان التجارة.
يبقى ايه؟ يبقى كلمة السلفت دي خطأ من الاول.
ايوه مظبوط.
انا خدتهم عشان اتاجر فيهم.
ايوه.
تاجرت فيهم وخسرت.
اه.
او ما تاجرتش، ما في بعض الناس بيعمل كده. أيوه. ياخدهم وما يتاجرش ويقعد يدفع كأنه بيتاجر. هذا خلل. أيوه. هذا خلل مطلوب في الشركة وفي التجارة ان احنا يكون بيننا تعاقد.
ايوه.
انا دفعت مبلغ وانت هتشتغل في هذا المبلغ، هتشتغل ايه وهتعمل بيه ايه، يبقى في بنعمل على نور.
ايوه.
وبعد كده نعرف الارباح ايه والخسائر ايه بعمليه محاسبيه سهله.
ايوه. لا بس هو
انت خسرت.
ايوه.
وبعدين اعطيته المبلغ وبسدد له ارباح،
قلت له هيبقى لك عندي كده عشان
من باب الحياء.
ايوه من الحياء.
انت الذي الزمت نفسك.
ايوه.
وهو لا يلزم شيء لانه لا يعلم ولا يدري، لكن أيوة. كان الواجب أن تخبره بالخسارة.
أيوة.
فإذا أخبرت بالخسارة يتحمل في الخسارة.
إذا أخبرته بخسارة يتحمل
في الخسارة. يتحمل في الخسارة بشرط أن تقيم البينة على خسارتك.
أيوه.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ بعد.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني سيارات لما أنا أشتري سيارة من البنك. فبيقول لي روح شوف المعرض وبعد كده هات لي ورق وأنا أعمل عنك استعلام وكده. هل أنا أشتري من البنك؟ ولا في شركات دلوقتي برضو طالعه تمويل سيارات اروح لمعرض السيارات معرض السيارات يحولني عليها هل انا امشي مع مين بالظبط
انا ما يفرقش معايا يا محمد بنك او غير بنك انا أيوه. يفرق معايا طريقه البيع
ايوه
هل هو بيع صحيح ولا بيع فاسد
ايوه
ولا هو تمويل ربوي اذا إيش؟ كان تمويل ربوي فهذا حرام 100%
أيوة.
اما اذا كان بيعا صحيحا قد استوفى الاركان والشروط فايا كان البائع بنكا او يهوديا او نصرانيا او مشركا او مسلما ايا كان البائع المهم ان البائع بيبيع والبيع له اركان سلعه معروفه محدده للمعالم بائع يبيع هذه السلعه مشتري يشتري هذه السلعه ثمن يتفق عليه طريقه للسداد كل هذا اذا اتفقنا عليه يبقى مفيش اشكاليه
طب السلعه مش عنده يا شيخ
انا اذا كانت السلعه مش عندي يبقى لا تابع ما ليس عندك لكن اذا هو قال لي السلعه عندي او انا هجيبها لك يبقى السلعه بقت عنده
خدت بالك من الفوارق هو هيجيبها لي
هيجيبها لي قبل التعاقد
هيجيبها لي قبل التعاقد
يجيبها مطرح ما يجيبها ان شاء الله يلاقيها في الشارع المهم ما انا بتعاقد على السلعه هو هيسلمها لي واضح يبقى اصبحت عنده واضح يا محمد
واضح ان شاء الله جزاك الله خير
بارك الله فيكم أخونا محمد من السعودية السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله يا شيخ الجمال
بارك الله فيكم
ربنا يجعل زنزان حسناتك إن شاء الله
الله يبارك فيك يا أخي
والله يا شيخ الجمال عايز أسأل سؤال بالله عليك
فضل يا أخي
عايز أسأل لو الرجل مثلا هل يجوز يقبل حفيدته
يقبل حفيدته حفيدته ولا حبيبته
خطيبته
أجنبية يا محمد
خطيبته
الخطيبة المخطوبة
الخطوبة
المخطوبة أجنبية يعني إيه أجنبية يعني ما فيش بيني وبينها أي عقد
نعم
إذا عقدنا القران أصبحت زوجة
اتعاقد القران
اتعاقد القران ما تبقاش خطيبة
نعم.
تبقى إيه تبقى زوجة بس أنا أنصح يا محمد إنني أخذ حقوقي بطريقة مشروعة معاني من حقوقي على زوجتي انني اقبلها وانني اباشرها وانني حتى اجامعها دي حقوقي على زوجتي بس اخدها بايه بطريق مشروع يبقى الناس عارفة انني تزوجت ودخلت وبنيت اما انني اختلس القبلة واختلس الحضن وهذا الكلام انا لا احب للزوج العاقد لانه يتنافى مع يعني المكارم دي زوجتك وطالما انها زوجتك خد حقوقك بالطريقة الشرعية وباتفاق الجميع وبمعرفة الجميع وبالإشهار يا محمد الأخ عبد الحميد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا مولانا
بارك الله فيكم
الله يبارك فيك أنا حضرتك تاجر وبتعامل مع مصنع
نعم
فبيجي في أول الشهر بنحجز كمية البضاعة اللي بنستلمها بيكون تمنها كبير فبنوزع الدفعات على مدار الشهر فدي تتطلب شيكات وتعامل مع البنك ففتحت حساب جاري في بنك معين
نعم
فهل الفلوس اللي انا بسيبها نظيري تدفع في الشيك تعتبر مساعده على الربا ولا دي حالات
لا باس بهذا لكن عندنا قاعده مهمه نحفظها يا اخ عبد الحميد
اتفضل يا مولانا
ان احنا نلجا للبنك الاسلامي في هذه المعاملات لان هو اولى ولا نلجأ للبنك الربوي إلا إذا تعذر علينا اللجوء للبنك الإسلامي الحساب الجاري لا شيء فيه ممكن أفتح حساب جاري في بنك ربوي بس إذا لم أجد بنكا إسلاميا أما إذا وجدت بنكا إسلاميا فهو الأولى بهذا ولا شيء عليك في الحساب الجاري يا عبد الحميد معنا مجموعة أسئلة الرسائل القصيرة اللي جاي لنا بتاريخ 7/6/2010 يعني أظن بتاريخ النهاردة سائلة تقول ممكن أعرف ما هي أحكام العدة على مطلقة هل يجوز أن يراها أحد طبعا هي تقصد يراها أحد في الخطبة طبعا المعتدة من طلاق لان في عده طلاق وفي عده وفاه. المعتده من طلاق اذا كانت مطلقه رجعيه يختلف حكمها عما اذا كانت قد طلقت طلاقا بائنا، طلقه واحده بائنه او طلاق متمم للثلاث. ادي ثلاث صور: طلقه واحده رجعيه، طلقه واحده بائنه، الطلاق المتمم للثلاث، يعني بقى ثلاث طلقات وما فيش رجعه. في كل الاحوال المراه عليها عده تعتد، لان عده الطلاق هذه كما انها حق للزوج فهي حق لله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قال: والمطلقات، عموم كل المطلقات الا ما استثني، زي ايه؟ وأولات الأحمال، استثنت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمطلقة إذا كانت حامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، أما إذا كانت غير حامل وكانت مطلقة في طلاق رجعي أو بائن فإنها تنقضي عدتها ثلاثة قروء. فإن لم يكن لها حيضات وأطهار، لا تحيض يعني، فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر. في هذه الفترة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، إذا كانت الطلقة رجعية من حق الزوجة أن يراجعها في أثناء العدة. أما إذا كانت الطلقة بائنة، بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فليس من حق الزوجة أن يراجعها إلا بعقد جديد. السؤال هنا: المطلقة من حق حد يشوفها؟ آه، إذا كان حد ده محارمها أو قريبها أو نحو هذا أو أهل الزوج ما فيش مانع. وانا عايز اقول لكم حاجه: المطلقه لا تخرج من بيت الزوجيه، المطلقه في اثناء العده لا تخرج من بيت الزوجيه، والبيت اللي بيعيش فيه الزوج، خاصه اذا كانت طلقه رجعيه. رب العزه يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأمر الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية إن الزوج يراجع زوجته، يندم على طلاقها فيراجعها، يقول: راجعت زوجتي إلى عصمتي، فترجع المرأة إلى الزوجية مرة أخرى. ويستحب له أن يشهد على هذا، لكن المرأة يراها واحد عشان يخطبها، هذا لا يجوز. أما إذا كان من يراها من محارمها وأقاربها فلا شيء في هذا. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت آية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا كنت عاوز أسأل عن عدد المرات اللي هو يجوز فيها النظر للمخطوبة.
ما فيش مرات يا آية، ما فيش عدد محدد للمرات. الأصل أنني أنظر إليها، أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فقد يعني عادة تكون النظرة مرة واحدة، عادة في كثير من الناس المعتدلين معتدل المزاج تكون النظرة مرة واحدة. أنا رحت شفت المخطوبة عجبتني فقلت خلاص أنا عايزها، وهي أنا عجبتها فقالت خلاص أنا عايزها، خلاص الخطبة تمت والرؤية تمت. طب هل يجوز أنني أراها بعد ذلك؟ لا مانع أنني أراها بعد ذلك إذا كان في الرؤية مصلحة، إذا كان في الرؤية مصلحة. ولا أعلم ضابطا لعدد مرات الرؤية، أو لا أعلم في الشرع ضابطا يضبط هذا، وإنما الضوابط ضوابط عرفية، ضوابط عرفية، ضوابط تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ضوابط منع الفتن. إحنا شفنا في طائفة من الناس بالخطبة يفعلون كل شيء، تخرج وتدخل وتتنطط يفعلون بالخطبة كل شيء، وهذا منهج فاسد. وفي ناس تانية تقول لك لا ما تشوفهاش، كلا المنهجين فاسد. لكن أنا أراها لكي يؤدم بيننا، الشرع أباح لي هذا، لكن الشرع جعل لهذا ضوابط. أول ضابط أنني أعرف أنها لا زالت امرأة أجنبية لا تحل لي، وطالما أنها لا تحل لي فالأصل في النظرة التحريم، الأصل في النظرة التحريم، وإنما أباحت النظرة الخطبة. الخطبة يعني إرادة الخطبة أباحت لي النظرة التي الأصل فيها التحريم. فإذا ما خطبت تصبح النظرة بعد ذلك ترجع للتحريم ولا تظل على الإباحة؟ هنا نضع ضوابط الفتنة بقى، ضوابط درء الفتن وتحقيق المصالح. والله إذا كانت هذه النظرة تتحقق من خلالها مصالح ولا نرجو من وراءها أي مفاسد لا مانع منها. أما إذا كانت هذه النظرة هتجر بعد ذلك إلى النظرة فابتسامة فسلام فكلام ونخرج ونعمل زي دول، لا، ده منهج مش إسلامي ومنهج مش شرعي. يبقى بالنسبة للمخطوبة النظر إليها جائز على خلاف الأصل اللي هو التحريم، لكن بشرط ألا ننسى أنها في الأصل أجنبية لم تصبح زوجة بعد، وألا ننسى أننا نبتعد ونتقي مواطن الفتن، والله أعلم. الأخت أم يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
بارك
الله وبركاته.
بارك الله في عمرك يا شيخ.
بارك الله فيك.
وأدام لنا هذه القناة المباركة وجميل عملنا فيها، اللهم أمين.
بارك الله فيك يا أم يوسف.
وحفظها بحفظه. الله يبارك لك. أنا أسأل سؤال، في أخت لينا إن شاء الله تريد أنها تسافر مع ابن أختها وزوجته، بس هتصحب معها بنتينها وابنها عنده 14 سنة. هل السفر كده جائز ولا في
حاجة؟ هي ابن أختها من محارمها.
أيوة، بس أولادها البنتين
ابن أختها من محارمها، لكنه لكنه ليس من محارم بناتها.
أيوة.
فإن كان البنات صغيرات فلا بأس.
أيوة.
إن كان البنات كبيرات أنا أيضا أرى أنه لا بأس، لأنهن مع أمهن، لأنه أيوة. لأنهما مع الأم، الأم مع المحرم. أيوة. والبنات مع الأم.
أيوة.
فلا بأس بهذا.
طب وأخوهم اللي هو 14 سنة ده ما ينفعش يبقى برضه محرم ليهم؟
أخوها 14 سنة ينفع إن شاء الله.
نعم
ينفع بإذن الله.
طيب جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا كل خير.
بارك الله فيك.
لي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لقد تم عقد زواجي وذلك بحضور الولي وحضور الشهود وتم الإجابة والقبول، ولكن أبي عندما قال زوجتك ابنتي لم يقل الزوج قبلت بل قالها المأذون، فهل يعتبر هذا العقد صحيح أم لا؟
المأذون الذي قال قبلت؟
نعم.
والزوج ماذا قال؟
هو أبي وكل المأذون ليقول في مكان زوجي.
يعني الزوج كان حاضر ولا ما كانش
حاضر؟ كان
حاضر،
كان حاضر وحضور.
طيب ما هو ما ينفعش يوكله هو حاضر. عموما هو قبل حتى قبل ضمنا يعني.
نعم.
ما ردش القبول، ما قالش لا أنا رافض.
لقد قالها المأذون.
المأذون قال قبلت؟
نعم.
وهو سكت؟
نعم.
ولا قالها في سره؟
سكت، هو سكت.
يعني أنا أرى أن البحث خلف هذا سيوقعنا في التشكيك يا أم يا أمة الله، وقد يكون قالها بصوت خفيض منخفض فالمأذون رفع صوته به، قد يكون هذا. أنا أرى أنه لا شيء في العقد، العقد صحيح.
العقد ولم يذكر المهر.
عدم ذكر المهر لا يفسد العقد، وإنما يثبت لك مهر المثل.
نعم.
يثبت للزوجة مهر المثل إذا لم يسمى لها مهرا.
لقد انتشر فضيلة الشيخ الآن الطلاق عبر الهاتف الجوال، وذلك بالكتاب وعبر الانترنت، وهو ما يقال بلغة الشات، أي يكتبون باللغة الفرنسية، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟
إذا كان الطلاق صريحا وواضحا يقع، كأن يكتب الرجل إلى امرأته على رسالة SMS يكتب لها يا فلانة أنت طالق،
ولكن لم يكتبها بالعربية.
إذا كتبها بلغة غير العربية فنطق،
كتبها أنت طالق ولكن ليست بالحروف العربية،
إذا كتبت بحروف غير عربية لكن نطقها ينطق بالعربية العربية الصحيحة فأيضا يقع الطلاق. وأنا أذكر أنني ذكرت فتوى في قناة الرحمة من قبل، أخت أيضا أظن من تونس أو من الجزائر أو من المغرب.
نعم.
ذكرت لي هذا السؤال وقالت أنه كتب بالأحرف اللاتينية أو الإنجليزية.
نعم.
فقلت ان نطق هذه الاحرف لا يساوي انت طالق، وانما قد ياتي بكلمه محرفه. فاذا كانت الاحرف اللاتينيه نطقها، لو جبنا واحد بيقرا انجليزي او يقرا انجليزي هيقراها نطقا انجليزيا، لان هم عندهمش القاف مثلا، عندهم الكاف الكي.
نعم.
فحرف الكي او الكاف لا يقوم مقام القاف.
لا، ولكنه كتبها مثلا نحن نشير الى رقم 3 انه حرف العاء، والتسعة رقم حرف القاف.
اذا كنا نقراها صحيحه فالطلاق يقع.
نعم.
نقراها قراءه محرفه يبقى لا يقع الطلاق، وانما تعد من كنايات الطلاق، ونساله عن نيته وقصده والله اعلم.
كيف كنايه؟
نعم.
نعم.
لانه يبقى غير صريح.
نعم.
فغير الصريح بنسال في النيه.
نعم.
أما الصريح فيقع.
نعم. جزاك
بارك الله فيك يا أمة.
جزاك الله.
الله
خيرا. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لنا في علمك وفي عمرك يا شيخ.
أكرمكم الله تعالى.
عندي حضرتك ثلاث أسئلة. السؤال الأول حكم تحويل الأموال مثلا من السعودية إلى بنك ربوي أو غير ربوي في القاهرة مثلا، هل في شيء؟
تحويلها عن طريق بنك؟
أيوه عن طريق البنك.
في مقابل في نظير مقابل يتقاضى البنك.
يعني أنا هنا يعني هنا في السعودية بياخد مبلغ عشان يحول البنك.
لا بأس.
وتقريبا برضو في مصر برضو بياخد البنك بياخد.
أصل التحويل يا محمد تحويل المال خدمة من الخدمات، وهي خدمة ليس فيها ربا. نعم. فلا بأس إن البنك الربوي يقوم بتحويلها أو البنك الإسلامي يقوم بتحويلها.
لا ما فيش شيء.
لكن إحنا عندنا القاعدة المشهورة إن إحنا ما نتعاملش مع البنك الربوي طالما عندنا الفرصة قائمة للتعامل مع بنك إسلامي تشجيعا للبنوك الإسلامية، لكن هو ليس نعم. ربا. واضح الجواب نعم. يا محمد؟
يعني يجوز
ولا يجوز يعني، لكن إن كان هناك بنك إسلامي بقى الأولى التعامل مع الإسلامي.
نعم
نعم
نعم. طيب فارق السؤال الثاني، حكم صلاة السنة قبل الظهر أربع ركعات متصلة بتشهدين أو تشهد.
كل هذا جائز يا محمد، والأولى أن تصلي ركعتين ثم تمام. أن تصلي أربع ركعات بتشهد واحد.
وتشهدين يجوز؟
أنا قلت كل ذلك جائز.
تمام. حركة السؤال الثالث، حكم مثلا أنا خرجت مثلا على سفر، كنت على سفر فجمعت مثلا الظهر والعصر ورجعت البلد وكان لسه العصر ما أذنش، هل أصلي العصر تاني؟
أنت صليت العصر في موطن السفر، لكن أنا أرى والله أعلم أنني نعم؟ إذا أنا أسمعني أنا أرى أنه إذا جئت إلى بلدي في وقت العصر وأذن للصلاة في المساجد ودعي الناس للصلاة أنا أرى أنني أصلي مرة أخرى. لماذا؟ نعم. لماذا؟
لكن لو أنا ما صليت شيء.
اسمعني بس، لماذا؟ لأنني أدركت الوقت في بلدي، فالأولى عندي أن أصلي. أما إذا لم تصلي فعندك مندوحة في أنك صليت وكنت على سفر وجمعت وكنت على سفر، لكن الأولى عندي أن أصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين تنحيا في جانب المصلى في منى لماذا لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا مع الإمام تكن لكما نافلة. يبقى عيب قوي أنني يبقى قاعد فوق المسجد وأقول أصلي جماعت. طب ما أنا قاعد والناس بتصلي أنا جنبهم أهو وما عنديش أي إشكالية أنني أدخل المسجد وأصلي أو أصلي بأي طريقة، لأن هذا وقت الصلاة. لكن هذا ليس وجوبا، وإنما أنا أراه من تمامي ومن كمالي أداء الصلوات وأدائها في أوقاتها وأدائها في الجماعات، والله أعلم.
تمام، شكرا جزيلا الشيخ،
بارك الله فيكم. أبو طارق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزيلا جمال،
بارك الله فيكم.
الله يبارك لك في أهلك ومالك وولدك وألا يتخذ منك إلا ما يرضي عنك سبحانه وتعالى.
آمين يا رب، بارك الله فيك.
شكرا جمال، كنت أخذت من أخويا ذهب والآن هو يريد بس دخينته مال، يعني مش عايزنا يعطيهوله ذهب حتى لا يجيله مرة أخرى ويفقد هو فرق المصنعية، هل يجوز أم أعطيه ذهب بس أنا أخذت منه ذهب؟
أعطيه بقيمة الوقت، بقيمة وقت السداد، أعطيه بقيمة يوم السداد وسدد له.
هو حاليا طلب ذهب من الذهب، بس هو بدل ما انا ادعو له هو طلب سوق مال عشان هو كمان اصلا ياخذ من
ذهب. ماشي بقى اعطيني قيمه ده،
يفقد هو فرق المصنعيه، عايز هو يعني حاليا هو مثلا يجوز
اعطيه نقودا بسعر اليوم يوم السداد مش يوم مش يوم القبض.
نعم
بارك الله فيكم. أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، شحاك يا شيخ،
بارك الله فيكم.
نسألك سؤال يا شيخ.
تفضل. وطي التلفزيون يا احمد عشان اسمعك.
في ليبيا لا يوجد القراءة، هل يجوز الصلاة وراه ولا
امام لا يجوز القراءة؟
امام في ليبيا
لا يجيد القراءة،
لا يجيد القراءة،
يقرا يحسن قراءة الفاتحة؟
لا يحسن، لا يحسن قراءة الفاتحة.
لا تصلي خلفه، صلي خلف من يحسن.
نعم.
صلي في مسجد آخر فيه إمام يحسن. بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك شيخنا كان عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى نهر النيل والفرات في الجنة، فهل ينبعان أصلا من الجنة، يعني ماءهم من الجنة؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني
يا محمد اسمعني اسمعني، هذه المسألة، هذه المسألة يعني وراء يعني من أمور الغيب. نحن نعلم يقينا أن نهر النيل له منابع على الأرض، وأصل منابع نهر النيل أصلها من الأمطار، ونحن نعلم أن الأمطار بين السماء والأرض، هذه مسائل يقينية نعلمها. لكن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، فنحن لا نشك في هذا، ونقبل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نخوض في الكيفيات، لأننا علمنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما نهران مباركان أصلهما من الجنة، لكن لا نعرف الكيفية. سؤالك الثاني يا محمد،
إن كان في بائع يبيع ماكينات الحلاقة ومواسر الحلاقة، مع العلم أن الذي يأخذ حلاق يحلق اللحى أو أناس يحلقون اللحى، فهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يجوز بيع ماكينات الحلاقة وأمواس الحلاقة، لأنها لا تحلق بها اللحى فقط، وإنما تحلق بها العانة والإبط ونحو هذا، فالأصل الجواز. أما من يحلق بها اللحى فإنه يشارك الإثم مع من يحلقها لنفسه، والله أعلم. معنا اتصالات أخرى. أخونا فهد، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس سؤال
أسمعك يا شيخ فهد.
هل يجوز لبس البلطان وعدف رأسي عند
لبس الكعب. ايش لبس ايش يا فهد؟
لبس البنطال.
نعم.
وبس هذا
للذكر ولا للأنثى؟
للذكر.
يجوز اذا كان ساترا للعورة ولا يبرزها ولا يظهرها، اما اذا كان مبرزا للعورات كسائر البنطلات او البناطيل التي نراها على الشباب اليوم، فلا شك ان هذه فيها كراهية شديدة تصل الى حد التحريم.
شيخ بس سؤال بعد.
نعم
سؤال بعد بس.
اتفضل.
ما هي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعتذر لاخينا فهد. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضلتك يا شيخنا.
بارك الله فيك.
من فضل حضرتك يا شيخ، أنا مكتوب كتابي من قريب، فأنا من يوم ما كتبت الكتاب وأنا الحوار يعني عمال أفكر في كلمة الطلاق وكده، فمرة كنت بتكلم مع البني آدم اللي أنا مكتوب كتابي عليه، فكنا بنتكلم في الموضوع عامة، فهو بيقول لي لو سمحتي ما تدخليش الموضوع في دماغي، انا مش في دماغي. حتى يوم انا كنت بتكلم مع اصحابي قلت لهم من يوم ما ارتبطت وكتبت كتابي انا بقيت اخلي بالي من الفاظي وطريقتي والتعامل. فهو بيتكلم معايا، كان بيتكلم معايا في التليفون، فبيقول لي حتى كلمة يعني هي حاجة من الاثنين، انا مش فاكرة انهي كلمة فيهم اللي هو قالها، يا كلمة طلقة باط، يعني قال طلقة باط، يعني قصدي كلمة طلبات، يا اما طالق باط، قصدي كلمة طلبات بطلت أقولها من كتر ما أنا خايف أغلط وأقول. حتى أنا قلت له أنت مركز، أنت قلت إيه قبل الكلمة إيه؟ أنا كنت بقول بركز.
يا أم عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن، لا تفتحي على نفسك هذا الباب، هذا باب الشكوك والوساوس. زوجك واضح أن
يعني زوج... الكلمة دي ما فيهاش أي معنى،
ما فيهاش حاجة، وأنت ما تقعديش تدققي، أنت مركز، أنت لا علاقة لك بالكلمة حتى تقع وتكون مقصودة، خلي بالك. يعني لو واحد يقول طلبات قال طلقات، مش مقصودة، لابد أن تقع وأن تكون مقصودة. فأنت ما تفتحيش على نفسك باب الوساوس أنت وزوجك، ولا تلتفتوا لهذا الكلام.
الكلمة دي من شاء الله ما فيهاش أي قلق، يعني حتى لو كان قال طلقة.
ابعدي عن الوساوس يا أم عبد الرحمن،
ما فيهاش أي مشاكل في الاثنين،
ما فيش مشاكل، وابعدي عن الوساوس.
يعني إن شاء الله جوابنا صحيح، ما فيش أي قلق، يعني لسه مكتوب.
ما أنا بقولك ابعدي عن الوساوس، ما فيش قلق خالص،
ما فيش قلق.
أخونا رضا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
الله يكرمك يا رضا، تفضل.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني.
أنا ما عندي سؤال ولا إيش، بس حبيت أسمع صوت حضرتك يعني.
ربنا يكرمك يا ابني وحبيبي، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك، سلام عليكم.
أكرمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا بدوي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بدوي.
ازاي الشيخ رمان؟
الله يبارك فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
والله لي عند حضرتك سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الاول، واحد نظر بنظر وقبل ان يقف بالنظر بعد ما انجاب بالشيء اللي نظره دوتي مات.
مات قبل ان يفي؟
قبل ان يفي هل النظر ده يسقط عنه ولا لازم يفي؟
لا، وليه يسدد النذر من تركته.
لا، مش الاخ اللي مات، الحاجه اللي هيتبعها.
الحاجه اللي هيتبعها ماتت. عينها هي؟
لا،
عينها يا بدوي
صراحة.
قال هذبح ديت.
قال هذبح ديت،
خلاص سقط عنه النذر.
سقط عنه النذر،
لكن لو ما عينهاش يجب عليه مثلها.
ماشي شكرا. بعد اذن حضرتك بس السؤال الثاني، كلمه تحت امر سيادتك فيها اي مخالفه؟
ما فيهاش مخالفه يا بدوي.
ما فيهاش مخالفة.
دي كلمة العرف عندنا بيقتضي انها كلمة من كلمات الادب او التأدب التي ليس فيها شيء. اخونا علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم،
اسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم.
امين يا رب، بارك الله فيكم.
كنت عايز اسألك يا شيخ سؤال، يعني يمكن حضرتك سألته قبل كده كتير، بس ايه لو انا مثلا بصلي الخمس صلوات بتاعتي في المسجد في جماعة، بس ممكن اجي من الصلاه اتفرج على ماتش كوره، فده حرام ولا حلال؟
هو الفرجه على الكوره في حد ذاتها مش حرام، لكنها محفوفه بكثير من المنكرات.
نعم.
من هذه المنكرات ترك الصلاه او تاخير الصلاه، من هذه المنكرات كشف العورات على الشاشه مثلا او امام الشاشه، من هذه المنكرات التلهي عما هو اولى وهو افضل، من هذه المنكرات زي ما بيقول لي عربي في ودني التعصب، وده من اعظم المنكرات. فيها منكرات كثيره، لكن هي اصلها يدور حول الاباحه. فاذا كنت انا بصلي صلاه الخمس وبصليها في جماعه وبقوم اسيب الماتش واروح المسجد، والله يبقى كويس، لا باس. فاذا بعد ذلك تغلبت على نفسي واصبح هذا الشيء في هامش اهتماماتي، من عندي بؤره الاهتمامات وهامش الاهتمامات، لو بقى في بؤرة اهتماماتي ده هوس كما يقع من كثير من الناس، لكن لو أصبح في هامش الاهتمامات، لا، في اهتمامات أولى وأهم. عشان كده احنا دايما نقول إيه، يعني المسلمين لابد أن تكون أولوياتهم مرتبة واهتماماتهم مرتبة. يجي ماتش الكرة فين بقى؟ يجي رقم 100-150، مش يجي رقم واحد. يعني عيب أنه يبقى رقم واحد في اهتمامات المسلم. لكن في الأول وفي الآخر أنا أقول أن الأصل فيها الإباحة، والله أعلم. الأخ خالد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا خالد.
والله يا عم الشيخ، أنا في شغل، أنا كده يعني شغال في شغل، كل ما أروح الشغل ده خد بالك أنت تعيش منه، كل ما أروح الشغل أنا عارف ربنا الحمد لله رب العالمين وأولادي، بس كل ما خد بالك ما الشغلانه دي، كل ما اروح الشغل ده خد بالك تعيش في، مش عارف ليه كده.
استعن بالله واعتمد عليه.
نعم،
استعين بالله واعتمد عليه وما تخافش من الرزق،
ونعم بالله،
خد بالاسباب ودور على الشغل بتاعك وروح، وما تحطش في دماغك ان رزقك هينقطع، رزقك لا ينقطع، وانما رزقك عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن دي اسباب احنا بناخد بيها عشان ما نبقاش معطلين للاسباب، فانت اتكل على الله ولا تخف شيئا يا اخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخونا أبو بكر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له يا أبا بكر.
الله يسعدك يا أخوي. في اليوم كان على قناة مواهب وأفكار عملوا اتصال مع واحد استاذي بالازهر فلسفه عقيده دكتور فلسفه عقيده، فقالت انه الخمار وهذا قانون جديد شنو انه هذا من عادات يهوديه واخذها الاسلام وتمسك فيها بعض المتشددين والمتمسكين يعني مثل هيك حكي. اسمها كانت الاستاذ امين نصير،
مش مهم اسمها ايه، لكن هذا من جهل القائل، لاننا عندنا ظاهر القران وعندنا احاديث النبي. معايا ابا بكر؟
نعم معك.
انا سيبك، نفترض ان الخمار ده من الجاهليه، نفترض هذا ماشي. نعم. خلينا نفترض ان الخمار والنقاب كانوا في الجاهليه ماشي، لكن ماذا قال الاسلام قرانا وسنه واجماعا عن هذه الاشياء؟ اما القران قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، واللام هنا لام الامر يا ابا بكر، وليضربن، اللام هنا اسمها لام الامر، يعني يا معشر النساء اضربوا او اضربن بالخمر على الجيوب، يبقى هذا امر من الله في القران.
نعم هي بس قالت نحن يعني احنا يعني المسلمين اجمع علماء المسلمين على انه اليدين والكف والوجه واللهبة.
لا كلام فاسد، كلام فاسد. المسلمون مجمعون على ظواهر هذه الآيات، هذه الآيات ظواهرها مجمع على دلالتها، لا أعلم أحدا يقول بخلاف هذا إلا بعض المفتين في عصرنا الحديث الذين يفتون بالهوى. هناك ناس بتفتي بالهوى بالأهواء، عايشين في بيئة معينة فبيحاولوا يحللوا الواقع الموجود، يحللوه يعطيه صبغة دينية، يعطوه صبغة دينية. لكن لا، ربنا أمر بالخمار في كتابه أمرا صريحا واضحا، والخمار معروف أنه غطاء الرأس، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الخمار حينما ذكر عورة المرأة في الصلاة، في كم تصلي المرأة؟ قال في درع سابغ وخمار، يعني في ثوب ساتر لجسدها وخمار على رأسها. والأمة مجمعة على هذا، متفقة على دلالة هذه النصوص يا أبا بكر. الأخت سوسن، السلام عليكم.
أيوة ألو، عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أيوة ألو،
تفضلي يا أختي.
كان لي أخ كان متجوز وفايت جاز أولاد، فأمي ربطهم فجت ماتت، فجاء أخويا لرباهم، فجاء مجوز منهم واحد والتانية سافر، فكتب له يعني بشرى له بيته وكتبوه له، فجاء مات والعقد مع مرته. أقول لها يعني أني تدي العقد لأي حد ولا ومكتوب باسم اللي مات؟
مكتوب العقد للولد ده.
أيوة بس مكتوب العقد، بس مكتوب باسم أخويا اللي مات.
طيب مش هو المقصود به الولد ولا مقصود به أخوك اللي مات؟
لا هو البيت ما يعني احنا ما عرفناش انه مكتوب باسم أخويا اللي بعد ما مات، نحسه مكتوب باسم ابن اخويا، بس هو اللي شاروه له يعني معارقه يعني من عند
اخويا
يعني.
انا تعطى الحقوق لاصحابها يا اخت سوسن.
ها؟
نعطي الحقوق لاصحابها.
نعم.
نوصل الحقوق لاصحابها. اذا كنا عارفين ان العقد البيت ده من حق هذا الولد، وانه كتب العقد باسم ابوه او باسم عمه او باسم هذا الشخص، نوصل الحق لصاحبه ونثبت هذه العلاقه. يعني نثبت ان الولد هذا يمتلك هذا المنزل بعقد صحيح، سواء كان عقد هبة او عقد بيع صحيح. ام شيماء، السلام عليكم. ام شيماء، السلام عليكم. اخونا عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخ عمر.
يعني أنا ليه أسأل بس بعد إذن حضرتك لأني تعبني شوي.
اتفضل.
أنا والدي توفى من 15 يوم وإحنا 9 أخوات.
غفر الله له.
فيعني إحنا حضرتك 9 أخوات بس من 3 أمهات.
نعم.
فسايب بيت 3 أدوار.
نعم.
في بيت، في شقة في من ضمن البيت مكتوب لواحد من اخواتنا بيع وشراء تمليك. تمام حضرتك؟
مقرين له بهذا؟
هو اللي بنيها.
هو اللي بنيها وانتم مقرين له، مفيش مشكلة.
وفي الشقة اللي في الدور الثاني دي عقد مفتوح وام الاطفال معاها 4 قصر قاعدة فيها.
نعم.
تمام حضرتك؟ فدلوقتي احنا اللي يتقسم ازاي؟ هو كده فاضل شقه واحده فاضيه في البيت.
احنا ممكن قدامنا حلول، لان صعب جدا اقسم شقه على تسعه.
اه
هيقعدوا كل واحد في الحمام، واحد في الحمام واحد في المطبخ، ما ينفعش.
تمام.
في عندي الحل الاول ان احنا نبيع ونقسم اموال.
ماشي. ما هو في حضرتك في طفله عندها سنتين، دي اصغر طفله.
ماشي، نحفظ لها حقها.
تمام،
واخد بالك؟ ده حل من الحلول. الحل الثاني ان احنا نصبر لحد الطفله ما تتجوز.
تمام.
ونصبر على كده ونبقى متفقين على كده.
تمام.
المهم ان احنا ما نختلفش على الحقوق.
تمام.
بارك الله فيك يا عمر.
ماشي، جزاك الله.
أم سلمى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور جمال، أنا اللي كلمت حضرتك في أول الحلقة خالص. يا دكتور جمال، السؤال بس اللي هو بتاع غسل الإحرام والنية والحاجات دي، بس حضرتك ما ردتش عليا فيها، ربنا يبارك لك.
أنت اغتسلتي في سكنك؟
أنا اغتسلت في المدينة.
في المدينة في الفندق بتاعك؟
في الفندق. اغتسلت بس من غير صابون ولا حاجة، نزلت عليا مية
في غسل الإحرام. هو ده الغسل، هو ده الغسل. نويتي واغتسلتي؟
ورحت. ورحت
هناك نويت الاحرام،
ورحت هناك لو قلت اللهم لبيك عمره، فهل هذا صحيح ولا لا؟
انا قلت هذا صحيح يا ام سلمى وجاوبتك.
انا ما سمعتكش حضرتك.
لا، هذا صحيح. جميل. هذا صحيح، بارك الله فيك،
ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يكرمك يا دكتور جمال.
معك. الله يسلمك. ام حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم،
اكرمكم الله.
بقول لحضرتك يا شيخ،
اتفضلي.
في فتوى من الشيخ محمد عبد المقصود بتقول ان يجوز للمرأة المسنة ان تصوم، استغفر الله، ان تسافر للحج من غير محرم. هذا اولا.
نعم.
ثانيا، يعني مداخلة بسيطة كده، بارك الله فيكم.
طب ايه تعليقك على الفتوى؟
والله انا عندي الحديث الصريح.
أولا هذا قول من هو أعظم مني ومن الشيخ
صلى الله عليه وسلم.
هذا قول الإمام الشافعي.
نعم نعم.
أنه أجاز للمرأة أن تسافر في رفقة آمنة، ولأنه رأى أن معنى المحرم تؤديه الرفقة الآمنة. لكن أنا معك، أنا مع ظهر اللفظ يا أم.
نعم.
يا أم حسن، أنا مع ظهر اللفظ، ولا أحب للأختي أو لأمي أو لابنتي أنت وإن كانت كبيرة في السن أن تسافر بغير محرم، لأنها أحوج ما تكون إلى المحرم.
نعم نعم،
بارك الله فيك
وفيكم.
مع تقديري الشيخ محمد عبد المقصود ده، يعني أنا أجل وأعرف له قدره.
نعم، أنا يعني إحنا نحترم الفتوى، لكن حقيقة قلبي يعني ليس بمرتاح.
والمسائل الخلافية إحنا بناخد فيها، بنرجح فيها أحد الآراء.
نرجح فيها ماذا؟
أحد الآراء، يعني الرأي الذي نرجحه نفتي به ونعمل به. واضح يا أم حسن؟
هي صحبة نساء في 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 فوق الخمسين سنة.
أنا لا أرجح هذا.
لا ترجح.
إلا في الضرورات.
ما هي الضرورة؟
واحد رايح لجوزها.
قاعدة
هنا عيني بعيدة عن زوجها وزوجها بعيد عنها، لا تروح إن شاء الله تروح في رفقة أو تروح حتى. نعم. بأي صورة من الصور.
لكن امرأة.
لما يعني راح تعمل عمرة بلاش، ما فيش مانع، تقعد تستنى المحرم.
يعني افضل تنتظر المحرم، تقوى لله.
افضل.
طيب، مداخله ثانيه بعد اذن حضرتك.
اتفضلي حضرتك.
سريعا، يعني ان اسمع شكاوي نساء كثيرات يشتكين من ازواجهن.
نعم.
انشغالهم عن البيت وعن تربيه الاولاد، وقدر الله ما شاء فعل، وللاسف الاولاد بيميلوا الى الجانب الاسهل.
نعم.
يعني عندما يجد الأب تساهل أو متساهل في أمور الدين فبيميلوا إلى هذا، وإيه ويعني ويركنوا بكلام الأم ويتركوه جانبا. فمن كثرة ما أسمعه حقيقة وصراحة من كثرة شكاوى النساء، نصيحة كده مني، يعني أسأل الله القبول، إن المرأة يعني في أي سن عندما تجد اختلال في البيت عليها أن تلجأ إلى الله عز وجل.
أحسنت.
بالدعاء، باللجوء لي بالطاعة، بكثرة الطاعة.
أحسنت، بارك الله فيك.
وتعتبر نفسها مطلقة أرملة لتسير الحياة، فنسأل الله الهداية لنا جميعا.
أمين.
والله إن الزوج رجع إلى الله خير وبركة، لم يرجع فعليها نفسها وعليها أولادها، لأني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع
وكلكم مسؤولون عن رعيتي.
أحسنت يا أختي، الله يبارك
فيك. بارك الله فيكم.
أنا أشرت لهذا المعنى في فتاوى اللقاء الماضي في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيه والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فيجب على المرأة أن تقوم بدورها وأن تعين الزوج على أن يقوم بدوره. يعني ما تفرحش المرأة أن الزوج منشغل خارج البيت، لا، تعينه على أن يقوم بدوره، ومن هذه المعونة أنها تطلعه على أحوال الأبناء وتشركه في مشاكل وهموم الأبناء. معنا اتصال أخونا محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
ربنا يثبت الأجر.
آمين آمين.
محمود من أسوان معك.
مرحبا أخي محمود، الله يبارك فيك.
والله في صندوق عندنا، وإحنا عندنا مشروع صغير كده. الصندوق ده تبع الفلوس العربية يعني.
نعم.
فبيدي الفلوس بدون فوائد.
نعم.
بس الصندوق بياخد فلوس.
بياخد ايه بقى؟
بياخد فلوس زي نسبة.
بياخد ايه يعني قد ايه؟
يعني مش عارف، حوالي 2% و 2.5%.
بياخدهم بمسمى ايه؟
بسمى الصندوق يعني.
لا، مسمى ال 2.5% بنسميهم ايه؟
لا، ده الفلوس دي بتروح للصندوق.
بتروح ايه؟ بتروح مسماها ايه؟ مسماها مصاريف ولا مسماها ايه؟
مصاريف.
مصاريف ادارية. طب القرض قيمته قد ايه؟
ما هو حسب ما انت عايز يعني.
حسب ما انت عايز، لكن تدفع 2.5%.
فلوس تحديث يعني.
هي انا عايز اقول لك كده. انا عايز اقول لك حاجه يا محمود.
نعم.
المصاريف الاداريه واحده. يعني لو هاخد 1000 جنيه مصاريف اللي هيكتب والورق والكلام ده كله نقول مثلا 10 جنيه. طب لو هاخد 100000 جنيه، طب ما هي نفس المصاريف.
لا،
فربط المصاريف بنسبه دي اقرب للفايده منها للمصاريف. عشان كده انا ارى ان احنا نبيح المصاريف الاداريه في القروض بشرط ان تكون مصاريف مصروفات حقيقيه، مش مصروفات مجرد مسمى فقط. لان للاسف انا عندي بعض الصناديق، صندوق الاجتماعي او بعض صناديق التنميه، بتعطي قروضا ميسره لكن برضو تصر على الفائده وتصر أيوة. على الربا. أنا أقول لأصحاب للقائمين على هذه الصناديق، ادخلوا مع الشباب في مشاركات، شاركوهم في مشاريعهم وخدوا نسبة ربح بدل ما بتاخدوا نسبة فايدة، وبترجع المشروعات تتعثر وترجعوا تتركوا لهم بعض الأموال. الأولى إن احنا نبدأ معاملة صحيحة خالية من أي شبهة ربوية.
جزاك
الله أعلم. بارك الله فيكم.
ربنا يثبت الأجر.
الله يبارك فيك. الأخ مؤمن، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير يا عم الشيخ.
بارك الله فيكم.
الله يبارك في سؤالين بعزنا حضرتك.
تفضل.
سورة الواقعة يعني لا علاقة بالرزق يعني، لو واحد قرأها يوميا يعني.
في حديث يعني في حديث حديث عبد الله بن مسعود أن من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة ضمن الله عز وجل له الرزق أو لا أو 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 أو, أو لا يخاف الفقر. لكن هذا يعني الحديث في هذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث ضعيف، لكن انا ما فيش مانع انني يبقى لي ورد قراني، لكن ما اعتمدش فيه على حديث لا يصح. لكن انا اوقن بان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. بارك الله فيك يا اخ مؤمن. في سؤال تاني؟ طيب ارجع تاني لاسئلتكم عبر اسئله الرسائل القصيره. سائله تقول: اخاف على ابني من العين، أفتوني. موسوسة. أنت تعرفين عيب نفسك وتعرفين المرض والداء. العين حق، العين حق، هذا حديث صحيح للرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لو وقفت مع هذا الحديث بفهم غير سليم، لو وقفت مع هذا الحديث بفهم غير سليم، هبدأ أشوف ده بيبص لي إزاي، ده أشوف ده عينها مدورة، ده عينه مش عارف ايه، انا مش هتعامل مع الناس بقى. العين حق، والاعتماد على الله حق، وحسن التوكل على الله حق، والثقة بالله حق، ومعرفتي بمعنى قول ربي: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حق. فشمعنا وقفت مع حديث العين حق وأصبحت عمالة موسوسة وعماله مش عارفه تلم على نفسي وعلى ابني وخايفه وكل ما يحصل حاجه اقول فلانه فلان دي وسوسه. ده فهم فاسد للحديث. العين حق لكنها من قدر الله، من قدر الله. واذا ثبت ان فلان عائن في اسلوب ان احنا نخليه يغتسل ويتوضا، هذا اذا ثبت. لكن نشك في الناس ونشكك في الناس ونتهم الناس، هذا من الفساد والإفساد الذي يريده الشيطان. فيا من تسألين هذا السؤال، عليك أولا أن تثقي بالله وأن تثقي في قضاء الله وقدره، وأن تطرحي الوسوسة وراءك وتستعيني بالله عز وجل. السؤال أيضا يقول السائل: حلفت على زوجتي في شيء كذا مرة بالله، ثم رجعت في قسمي في القسم، فهل هناك كفارة؟ نعم هناك كفارة. أنا بحلف بالله والله لتفعلين كذا أو لا تفعلين كذا، بحلف. هل اليمين كان يمين منعقد، يمين جازم، ولا كان من أيمان اللغو؟ أيمان اللغو زي تفضل اشرب شاي، لا والله لسه شارب، والله لا تتفضل أروح شارب، لا والله لسه شارب، ده كلمة أنا ما أقصدهاش، ما أقصدش بها إيقاع يمين جازم، يبقى هنا هذا معفو عنه. لكن أنا بحلف على زوجتي بالله ما تعمليش كذا أو تعملي كذا، هذا يمين جازم، هذا يمين جازم. والسائل مشكور أنه بيحلف بالله، بيحلفش بالطلاق. من كان حلفا فليحلف بالله. لكن هل عليك كفارة؟ نعم عليك كفارة. هو سؤاله إن حلف كذا مرة على شيء واحد، حلف كذا مرة على شيء واحد، عليه كفارات متعددة بعدد الأيمان، ولا عليه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد؟ إذا كان المحلوف عليه شيء واحد، شيئا واحدا، ووقع مرة واحدة، فعليه كفارة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم. بعض الأسئلة الحقيقة بيمنعني الحياء أن أذكرها على الشاشة. يعني سائل يسأل سؤال يقول: هل يجوز أن أفعل كذا أو كذا بزوجتي؟ أنا أقول: قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وقد فسرت هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب: افعل ما شئت طالما أنك تتقي الحيضة وتتقي الدبر. فأما الخوض في هذه التفصيلات فلا يحسن بالناس أن يجعلوها مادة للحديث، لأنها من الأشياء التي نهينا أن نتحدث عنها، نهينا أن نتحدث عن الحديث عن العلاقة الزوجية. حديث لا ينقل من فراش الزوجية إلى خارج غرفة النوم، حديث بين الرجل، هذا عمل بين الرجل وامرأته، يحكم شرع الله في الإطار العام، لكن نقله إلى خارج غرفة النوم كله مفاسد، يتضمن مفاسد عظيمة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. معانا أبو حفص. السلام عليكم.
معانا أبو حفص. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك. أخفض صوت التلفزيون يا أبو حفص.
ماشي شيخ، إني بحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
لو سمحت سؤال يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي انا شغال مبيض محاره، شغال عند واحد، فبعد ما يعني خلاص قريب نخلص العماره اللي انا شغال فيها، فاتضح لي ان الراجل ده تاجر مخدرات وليه باقي فلوس عنده، فهل ان انا يجوز ان انا اخذ الفلوس دي ولا اسيبها؟
انت اشتغلت؟
انا اشتغلت.
وتاخذ مقابل شغلك؟
مقابل شغلي.
لا شيء عليك، خذ فلوسك يعني. ولا شيء عليك.
طب لو كنت اعرف ان هو بيتاجر يعني في المخدرات واشتغلت عنده برضه،
الورع يقتضي ان انا ابعد عنه. الورع يقتضي ان ابتعد عنه. نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. ام حبيبه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي.
ربنا يخليك يا شيخ جمال. هل يجوز ان ادعو الله واقول يعني اللهم اجعل صلاتي على النبي سبب للشفاء والنصره والتفريج؟
يجوز هذا من هذا من التوسل بالعمل الصالح.
ربنا يخليك يا شيخ جمال.
والتوسل بالعمل الصالح.
انا واولادي
ربنا يبارك فيك يا بنتي. ربنا يبارك لك في اولادك وفي بناتك ويبارك فيكي. التوسل بالعمل الصالح جائز ومشروع، كما في حديث الثلاثه الذين آواهم المبيت الى الغار، فنزلت صخره فسدت عليهم فوهة الغار أو فم الغار، فتوسلوا بأعمالهم الصالحة. وصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح، فإذا ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 100 أو 1000 أو 1 وقلت اللهم بصلاتي على نبيك افعل لي كذا أو فرج عني كذا، فهذا جائز لا شيء فيه والله أعلم. معنا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
ايه الأخبار؟ لو سمحت يا شيخ عندي فتوى بس.
اتفضل.
لو سمحت، أنا دلوقتي أنا حاطط فلوس في البنك.
نعم.
بنك ربا عادي يعني. فالمال اللي بيطلع منه أنا باخده مش بصرفه، فبحطه في أي جمعية إسلامية أو كده.
نعم.
مش بستفاد منه. فانا يعني اشيل الحساب ده واحطه في بنك اسلامي ولا اخليه كده ماشي؟
شيله وحطه في بنك اسلامي والجمعيه الخيريه في غنى عن الفائده الربويه. بارك الله فيك. محمد، اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك دلوقتي لو في واحد عايز يوزع فلوسه على وهو عايش على اولاده، يوزعها ازاي وملوش ورثة غيره؟
اولا انا لا انصح ابا ان يوزع كل ماله على اولادي وهو حي. ليه؟ لماذا؟ لانه هو احوج الناس الى هذا المال. طول ما انا معايا فلوسي اللي ربنا رزقني بيها انا انفق واعطي، لكن انا محتاج ايضا لهذا المال، فانصح الوالد الا يتخلص من ماله بالهبة لاولاده، لكن ببعض ماله يجوز. يعني يجوز انني اعطيهم نصف المال، ربع المال، ثلاثة ارباع المال، لا مانع.
طب يا عم الشيخ،
في هذه الحالة اسوي بينهم. اسوي بينهم. طب كيفية التسوية؟
يسوي بين الولد والبنت.
ما انا بقول اهو، اسمع. كيفية التسوية؟ قولان لأهل العلم. القول الاول الذكر والانثى سواء. القول الثاني الذكر ضعف الانثى.
طب والرأي الراجح؟
انا بميل للتسوية.
للتسوية.
نعم.
طب دلوقتي يا عم الشيخ، هو ملوش ورثة تانيين غير ولاده، يعني مش هيضر بحد؟
هيضر بنفسه.
طب برضه هو يعني ممكن
هيضر بنفسه، هيرجع يشحت منهم. هيرجع يتسول منهم.
ما هو عنده ثقة في ولاده بس.
يا أخي يا أخي، هو أنا عندي ثقة في ولادي وما عنديش ثقة في ربي؟
لا طبعا.
طيب أنا أعطي أولادي بعض مالي، لازم أديهم كل مالي وأقول عشان عليك يا رب؟
ايوه.
اعطيهم بعض مالي ويبقى عند البعض امان، ده رزق ربي.
صح صح.
نعم، بارك الله فيك.
شكرا يا عم الشيخ.
الله يبارك فيك. بعد كده ياخدوه يحطوه في دار مسنين ولا حاجه، واحنا شفنا نماذج في غايه السوء. ما يعني انا اقول للاب لا تحرض ابنائك على عقوقك، لا تحرض الابناء على العقوق، انت بر ابنائك واذا كانوا محتاجين اعطيهم بس بضوابط. بارك الله فيك. معنا اتصالات اخرى. طيب السلام عليكم. اهل الرحمة. والله المسمى ده جميل، ربنا يجعلنا اهلا للرحمة ويجعلنا واياكم من المرحومين في الدنيا والاخرة. تقول لقد اخذت قرضا وعليه فائدة لان زوجي مهدد بالسجن، وهذا رغما عني، فانا لم اجد وسيلة اخرى، فماذا افعل كي اكفر عن ذنبي اردنية؟ الأخت الأردنية بارك الله فيك، يعني أنا أرجو الله أن تكوني في حال الاضطرار، أن تكوني في حكم المضطرة، وقد اضطررت لنجاة زوجك من سجن محقق، فأرجو الله أن لا يقع عليك إثم، ولكن لا تفعلي هذا مرة أخرى. سائلة تقول السلام عليكم، أريد ارتداء النقاب وأمي رافضة لكن زوجي يوافق، وهل يجوز ارتداؤه على حجاب عادي وليس خمار؟ انا ما اعرفش يعني ايه على حجاب عادي، يعني على شرب او على، هو الاصل احنا نستر الجسد كله، هذا هو الاصل. تفصيلات الموضه انا يعني ما اعرفش فيها، الاصل ان يكون الثياب ساتره غير شفافه غير فاضحه غير لا تكون زينه في نفسها، الضوابط اللي احنا عارفينها. اذا كان زوجك موافق على ارتدائك النقاب، اسمعي كلام زوجك وارتدي النقاب، وعليك بمحاولة إرضاء الأم، حاولي ترضي الأم كلما دخلت عليها حاول ترضيها، لكن هذه طاعة وزوجك يشجعك عليها فلا تفرطي فيها. طيب أرجع تاني للاتصالات. أخونا عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخو عمر.
والله يا مولانا أنا كنت نادر نادر والعملية دي قت معايا، فمش عارف أعمل إيه. يعني هل النادر له مدة معينة أو ملوش؟
أنت غير مستطيع الآن.
غير مستطيع الآن.
لكن ممكن يبقى في ذمتك بعد سنة ولا حاجة توفيه؟
ممكن آه.
إذا كنت تستطيع الوفاء بعد ذلك فهو دين في عنقك. أما إذا كان الأمر يخرج عن على الوسع وعلى الطاقة فكفر كفارة يمين. بارك الله فيك يا عمر. الأخ محمد، السلام عليكم. محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم. تفضل.
يا شيخ لو سمحت حضرتك أنا عايز أسألك سؤال. أنا حبيت أفتح حساب في بنك، لا سألت في على البنوك الإسلامية في جنة أو سواج، فقالوا لي ما في بنك إسلامي. فأنا لو حبيت أفتح حساب في بنك مثل البنوك الربوية، فأعمل إيه بالفائدة دي؟ ولازم أفتح حساب، أنا محتاج الموضوع ده.
افتح حساب يا محمد.
في الفائدة.
افتح حساب يا محمد بدون فائدة. افتح حساب بدون فائدة. افتح حساب جاري بدون فائدة. حساب جاري بدون فوائد. نعم.
أيوة محمد. حساب بدون فائدة يعني هناك في أي بنك من البنوك الربوية.
إذا كنت مضطر ولا تجد بنكا إسلاميا فافتح الحساب الجاري بدون فوائد. ماشي يا محمد. طبعا المضطر الذي عمله يقتضي بالضرورة أن يفتح حسابا ليسير العمل، ده مضطر. فإذا لم يجد بنكا إسلاميا ولم يجد إلا البنك الربوي بيفتح حساب، مجرد حساب جاري، ويحرص أن يكون الحساب دايما خالي. يعني إيه؟ يعني فيه جنيهات قليلة، لكن الهدف أنني بحط فلوس وباخد فلوس عشان تمشي أعمالي وصفقاتي، فهذا لا بأس به. معنا مين؟ أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. ألف بركة رزقت قناة الرحمة من جديد.
الحمد لله.
الحمد لله يا شيخ جمال. والله كنت فعلا كنت مخلين البيت مظلم البيت.
ربنا
والله
يبارك فيك يا أم أحمد.
الله يخليك يا شيخ. والنبي سلامي يا شيخ، بالله عليك سلامي للشيخ محمد حسان، وقول له إن الله ناصركم جميعا.
طب ما تقولي
إن الله ناصركم جميعا.
ما تقولي لا إله إلا الله.
وبارك الله في المسلمين اللي رجع قناة الرحمة من جديد.
آمين يا رب.
أنا النهاردة أول يوم أشوف قناة الرحمة.
الحمد لله.
سؤال بسيط يا شيخ جمال.
تفضلي.
هل الزغروت على الملأ حرام؟
هذا صوت لا نحبه من نسائنا الأفاضل، نسائنا طيب. الفضليات لا نحب منهن لا صوت الزهروطة في الفرح ولا صوت الصوات في الميتم.
أنا نفسي دلوقتي أزهرت على الهوى يا شيخ جمال.
لا 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 تفعلي.
نفسي أكيد الأعادي بهذه الزغروطة.
فرحتك وصلت ونحن نسعد. وعايز أقول لك حاجة يا أم أحمد، لا تحلفي إلا بالله، ما تقوليش والنبي، قولي والله والله. ولما تنسي وتغلطي قولي لا إله إلا الله. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم إيمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك ممكن أسأل سؤالين؟
اتفضلي.
جزاك الله كل خير يا شيخ جمال. زوج أختي بيشتغل في شرم الشيخ، شغله إن هو يعني بيوجه السياح لأماكن سياحية ما فيهاش طبعا لخمور والحاجة زي كده، مثلا عرض دولفين، أماكن في أسوان، في الحتة دي، هل كده شغله ده حرام ولا لا؟
لا لا أملك أن أقول إنه حرام. لكن هو لا يخلو من منكرات يا أم إيمان. من هذه المنكرات أنت شايفة السياح حرايا وهو بيخلطهم وبيخلطوه. فدي منكرات ما أقدرش أغيرها. لكن الشغل مش حرام، يبحث عن ما هو أفضل.
طب الدخل على اساس اختي بتسال، لان هي دلوقتي مستحرمه الدخل اللي هو بيدخل له عشان هي بتاكل منه.
احنا نقول له بارك الله فيك ابحث عما هو افضل، لكن العمل ليس حراما والدخل ليس حراما. وانا انصح الاخت انها ايه تتصدق ببعض المال من باب تطهيره.
الله يكرمك. طب السؤال التاني من فضل حضرتك يا شيخ.
نعم.
اخو زوجي كان مقدم على شقه في الشيخ زايد، بس ما جه يقدم عليها ما كانش الشروط تنطبق عليه على اساس السن، فقدم باسم اخوه وهو اللي دفع الفلوس. اما جيت وفى جت زوجته بتطلب الشقه من اخوه، قال لها لا ده الشقه دي تعتبر بتاعتي انا، لان ده باسمي، خد انت الفلوس اللي دفعها اخويا والشقه دي كده تعتبر بتاعتي انا. ده كده صح ولا لا؟
هما الاثنين غلطانين طبعا. هو غلط لما قدم باسم اخوه.
اه
وشفتي ده بعض الناس بيقدم باسم ابن عمه ولا ابن خاله ولا واحد صاحبه.
اه
وبتحصل مشاكل.
اه
اولا هو خالف لان الشقه ما كانتش تنطبق عليه الشروط.
اه
والمفروض ان الشروط دي بتنطبق على ناس احنا عايزين نساعدهم.
ما هو ما كانش عنده شقه للزواج.
معلش بس الشروط محطوطه لناس معينه.
اه
فكان الاولى الا يتقدم. هو تقدم.
اه
اصبح له حق.
اه
واخوه كان متنازل تماما. يعني بدي له اسمه. لكن رجع وطمع. انا عايز حد يقعد مع الاخ ومع زوجة الاخ ويحاول يذكرهم بالله ويحاول حتى يعني ايه يقربوا وجهات النظر. ولو انه ايه طب يعوضها تعويض لان هو المفروض ان زوجها كان صاحب الشقة. عملا كان زوجها صاحب الشقة. اسما اخوه صاحب الشقة. مسألة ان انا ادفع له الفلوس دلوقتي. طب ما انت اصلا ما كنت صاحب الشقة. انت كنت متنازل عن اسمك. فالمسألة محتاجة حد يقرب وجهات النظر بينهم ويقول له اتق الله ويقول لها انت تعالي على نفسك شوية وربنا يعفو عنا. وده اللي بيخلينا نقول يا اخواننا بلاش ندخل في هذه المعاملات المشبوهة. سيبوا الشقق دي للمحتاجها للي محتاجها واللي تنطبق عليه شروطها. والله اعلم. الاخ حمدي السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايز اسالك سؤال يا دكتور لو سمحت.
تفضل.
في احاديث نسخت احكام القران.
هي الكلام عن النسخ كلام له تفصيلات كثيره. ولا نعلم سنه نسخت قرانا على قول اكثر اهل العلم ان السنه لا تنسخ القران. لكن على قول اخر لبعض اهل العلم ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثبت بتواتر ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا فلا وصيه لوارث. هذا الحديث نسخ الوصيه للوارث للوالدين والاقربين من الورثه. فقالوا ان الحديث نسخ القران. لكن الحقيقه ان الحديث بيقول ان الله اعطى كل ذي حق حقه يعني في ايه المواريث. فآية المواريث هي التي نسخت الوصية للوارث يا أخ حمدي وليس الحديث.
طب سؤال آخر يا دكتور.
تفضل.
المدرس ابتدائي وإعدادي بيدي بناته جدعان مع بعض دي حلال ولا حرام؟
والله إذا كان في سن صغيرة.
سن صغيرة
مفيش فتنة يبقى لا بأس. لكن سن الإعدادي سن فتنة.
ماشي.
بداية المراهقة. لا نفتح باب الفتن. بارك الله فيك. طيب أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي فتاوى الرسائل القصيرة. تقول سائلة أخت زوجي دخلت بيتي وأخذت بعض الأشياء دون أن أراها وأرتني ابنتها هذه الأشياء أمام أمها فعملت أني لم أرها حتى لا أحرجها وتكرر ضياع أشياء مني فأظن بها فهل أنا آثمة في هذا الظن وعدم دعوتها وكيف أدعوها؟ أنت أحسنتي أيتها السائلة حينما يعني تعمدت عدم إحراج أخت زوجك. لا شك أنها أخطأت ولا شك أيضا أنك أنت لم تري هذا العمل لكنك رأيت بعض آثاره أن الأشياء ظهرت. أنا بقول لك يا أختي حاولي تكوني حريصة. يعني ايه؟ يعني لا تترك الاشياء هكذا ملقاة. حاولي تكوني حريصة يعني كما عندنا المثل حرص ولا تخون. وبعدين في الاول وفي الاخر هذه اخت الزوج. واخت الزوج يعني اي تصرف غير منضبط ربما يؤدي لقطع الارحام. فاذا كانت الاشياء تافهة اشياء بسيطة فتغاضي عنها بارك الله فيك. وحاولي ان تحرصي على الاشياء ذات القيمة. ذات الثمن. ولا مانع إن استطعت أن تنصحيها بأسلوب غير مباشر. بلاش أنت تنصحيها. حاول النصيحة تأتي زي ما أنت كده بعتي لي سؤال على الشاشة وأنا بجاوب على الشاشة. فدي نصيحة بطريق غير مباشر إن الإنسان ما يكونش يعني عنده دناءة إنه يمد إيده على الأشياء التافهة سواء كانت في بيت أخوه أو بيت أخته. فإن هذا مما لا يليق ومما لا يجوز وليس من المروءة في شيء. نسأل الله أن يعفو عنك أيتها الأخت السائلة وأن يعفو عن أخت زوجك وأن يعفو عنا جميعا بارك الله فيك. سائل يقول إن أبي عمر مسجدا والحمد لله ويتصدق كثيرا ويساعد الفقراء ويبعث في كل سنة باص حجاج إلى العمرة، لكنه لا يلتزم في الصلاة، فهل يحسب له أجر كذلك أم لا؟ وأرجو منك يا شيخ الدعاء له بالالتزام، جزاك الله خيرا. هذه مصيبة، هذه آفة. يعني الرجل فيه خير، الرجل يتصدق، الرجل بنى لله مسجدا، وعمران المسجد أو عمارة المسجد ليست ببنائه فقط، وإنما أهم من بناء المسجد أن أعمر المسجد بصلاتي فيه، أن أعمر المسجد بصلاتي فيه. وهذا الوالد الذي يعني لا يلتزم بالصلاة تماما، هو مصلي لكنه يفرط في بعض الصلوات، يفرط أحيانا في الصلاة. وكثير من الناس تشغلهم الدنيا وتشغلهم الأعمال عن حسن الأداء للصلاة. لا خير في عمل يبعدنا عن الصلاة. لكن أيضا أيها الولد السائل، إذا كان مثلا فرط في الصلاة في المسجد وصلاها في محل العمل فهو مصلي، لا نتهمه بأنه مفرط في الصلاة، هو فرط في الجماعة لكنه أدى الصلاة. المهم يا أخوانا أن احنا نؤدي الصلاة في وقتها، ولا تفوت منا الصلاة إلا في حالة عذر من الأعذار الشرعية كالسهو والغفلة والنسيان أو النوم، هذه أعذار يغفر الله لنا فيها. لكن ما يكونش العمل أقول أصلا عملي. أنا أرى أن بعض الناس حتى عملهم قد يضطرهم لهذا، الطبيب في غرفة الجراحة، الطبيب اللي بيقعد 12 ساعة في غرفة الجراحة هو أيضا قد يضطر لهذا. وأنا نصحت قبل ذلك أن استطاع هذا الطبيب أنه يجمع بين الصلاتين في غرفة الجراحة على فرشة صغيرة أو في ركن من أركان الغرفة ويصلي ركعتين وركعتين بسرعة يفعل، وإن لم يستطع فهذا قد يكون معذورا، ويحاول أن يجعل وقت العملية في وقت بعيد عن الصلوات، كأن يكون مثلا بعد العشاء أو بعد الفجر أو نحو هذا. الشاهد ان احنا بنحاول بقدر امكاننا ان احنا نعض على ديننا بالنواجذ، ونعض على اركان هذا الدين بالنواجذ، ومن اعظم اركان هذا الدين الصلاة. وانا نيابة عن الشيخ محمد ادعو لك وادعو لابيك بالالتزام في الصلاة والانقياد لله عز وجل فيها، فهي افضل العمل على الاطلاق بعد توحيد الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا لي سؤال، أنا عامل بسوبر ماركت يبيع سجائر، ونصحنا صاحب السوبر ماركت ولا يجيب، فما حكم الشرع؟ لا تبيع السجائر، أنت نصحته وهو لا يستجيب، لا تبيع أنت السجائر، قل له أنا أرفض بيع السجائر، أنا لا أشارك في بيع السجائر، هذا يكفيك إن شاء الله. فإلا إن رفض هذا فابحث عن عمل آخر. سائل يقول سرقت وسديت دين علي وأنا نادم على ذلك وأنا مختفي من العدالة، ماذا أفعل؟ ارجع إلى الله وتوب إلى الله، وحاول أن تؤدي الحقوق إلى أربابها وإلى أصحابها، فإن الله لا يرد تائبا، والله أفرح بتوبة عبده من الذي جاءته النجاة بعد الهلاك الميقن. فتوب إلى الله وارجع إلى الله، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن كل مبتلى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.